بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس 20 بعد 100 وفي تتمة كتاب الرضاع قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله ولا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الرضاع: ولو دبت الصغرى يعني من زوجتيه على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات، وهذا يدل على أن الصغيرة دون الحولين. وهل يمكن أن تنكح البنت وهي دون الحولين؟ هذا على سبيل العقد وليس الدخول بها، وإلا الدخول لا يكون إلا بعد البلوغ. فلو عقد عليها في سن الرضاع ثم دبت هذه الصغرى على زوجته الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، لماذا تحرم على الزوج؟ لماذا تصبح الزوجة الكبرى محرمة على الزوج؟ لأنها صارت أما لزوجته، صارت أما لزوجته. حتى ولو كان فقط عقد على البنت، فإذا عقد على البنت أو عقد على الأم، إذا عقد على الأم ودخل بابنتها فإن الأم تحرم، أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول على أمها. فلما جاءت هذه البنت وارتضعت من زوجتها الكبرى فصارت هذه الزوجة أما لها، صارت أما لها، يعني صارت أما لزوجة هذا الرجل، وأم الزوجة لا شك أنها محرمة لقول الله جل وعلا: وأمهات نسائكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو نكح امرأة ثم
قال ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى، لأنها هي السبب في فسخ هذا النكاح والزواج والعقد. ومعلوم أن المرأة إذا عقد عليها ولم يدخل بها فإن لها نصف المهر، أما إذا دخل بها واستحل الفرج فإنه يلزمه المهر كاملا. قال: وإن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله، يعني إذا دخل بها واستمتع بالفرج فحينئذ عليه أن يدفع المهر كاملا تاما، لا يرجع به على أحد لأنه هو الذي استمتع بهذا، ولا مهر للصغرى. قال: ولا مهر للصغرى. وقال: وذلك لأن مهر الكبرى استقر بالدخول، والصغرى لا مهر لها في هذه الحالة لأنها تسبب في فساد نكاح نفسها. هكذا عندكم جميعا هكذا. وماذا قال صاحب العدة هنا معك يا حمدي؟ أحد معه العدة؟ انظر هذه المسألة في العدة. نعم.
قال العلامة بهدين المقدسي رحمه الله تعالى على قول المؤلف ابن قدامة: ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. قال رحمه الله: لأنها أفسدت نكاح نفسها، وكل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها.
قال في أي فقرة؟ أعد.
على قوله: ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها.
إن كان لم يدخل بها لا، إن كان دخل بها، أي إن كان لم يدخل بها. نعم نعم، هنا فيه نصف المهر. قال ماذا عندك؟ ماذا أعد من قرأته الآن؟
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. قال الشارح: لأنها أفسدت نكاح نفسها.
هكذا في المتن: ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها مع العقد. لا، نريد درس اليوم. ولو دبت الصغرى.
قال: ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الكبرى. قال على الصغرى،
يرجع به على من؟
على الصغرى. قال الشارح: لأنها أفسدت نكاحها. قال: وإن كان قبل الدخول وإن كان بعد الدخول فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد. قال الشارح: لأنه استقر بالدخول. قال: ولا مهر للصغرى. قال الشارح: لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها.
نعم، والصغرى لا مهر لها في هذه الحالة، في فساد نكاح نفسها، يعني الصغرى. نعم نعم، لكن حتى الصغير لو أفسد شيئا وهو صغير يكون على وليه الحق. إذا أن طفلا أفسد سيارة شخص أو أفسد دابة أو أفسد شيئا في بيته فيرجع به على وليه. نعم نعم نعم، كبرى على الكبرى لها نصف المهر لأنه لم يدخل بها. أما إن دخل بها فقد استقر المهر لاستحلال الفرج، يعني هي التي تكون تدفع هذا. نعم نعم.
قال رحمه الله: ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر.
نعم. شيئا فشيئا. ولو نكح. نعم.
ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحها.
قال شيخنا: ويؤخذ بإقراره، فلا عذر لمن أقر بخلاف من ادعى على غيره. واحفظ هذا لأن هذا مهم فيما يأتي. فهذا لا يؤخذ به، يعني ادعى على غيره لا يؤخذ بدعواه، لأن النبي عليه السلام قال: البينة على من ادعى. لو يؤخذ الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال قوم. نعم، فالقاعدة أنه لا عذر لمن أقر. إذا أقر على نفسه بشيء، يعني أقر بشيء يوجب الحد وهو عاقل يقام عليه الحد، ونقول نأتي بشهود يقام عليه، كما في قصة ماعز والغامدية في الصحيحين. لما جاء ماعز فقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. قال: يا ماعز لعلك قبلت. وأشاح بوجهه، فجاءه من الجهة الأخرى قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. ثم أرسل إلى قومه: ما تعدون ماعزا فيكم؟ يعني عقله معه ولا هو خفيف العقل ولا كيف هو؟ فيعني زكوا عقله ومنطقه، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فأقيم عليه الحد. وكذلك المرأة إذا جاءت قالت: إني زنيت، الغامدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تضعي، يعني هذا الذي في بطنك. فوضعت، قال: اذهبي حتى يطعم، يعني يستغني عنك الطفل. فجاءت في يده كثرة يعني من خبز، علامة على أنه يأكل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فشدت عليها ثيابها وأقيم عليها الحد. لا يلزم في هذه الحالة الشهود، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم.
قال رحمه الله: ولها المهر إن كان
عفوا. وكذلك كل من تنازع عن حقه تسقط المطالبة به. إذا تنازل الإنسان عن حقه خلاص لا يصح له بعد ذلك أن يطالب بهذا الحق. والدليل على ذلك حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها قالت دعني وأبقى أم المؤمنين وأهب ليلتي لعائشة، فوهبت ليلها ليلتها لعائشة. فالعلماء يقولون كل من أسقط حقه أو أسقط حقه لا يصح له المطالبة له بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولها المهر إن كان دخل بها، ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها.
قال شيخنا: إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم قال هي أختي من الرضاع فلها المهر كاملا. لماذا؟ لأن النكاح قد استقر وقد استحل الفرج. وإن كان لم يدخل بها ولم تصدقه فلها نصف المهر، وإن صدقته في أنها أخته من الرضاع فليس لها شيء، لأنها تزوجته وهي تعلم أنه أخوها من الرضاع، فتكون أقدمت على عقد نكاح فاسد. فهنا ليس لها شيء، لأنها لا يجوز أن تتزوج بأخيها. أما إذا قالت لم أعلم بأنه أخي فلها نصف المهر. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت
وينتبه لهذا أن بعض الناس خصوصا في بعض القرى والنجوع يعني يصر أن أخته تبقى مع الرجل فيما في غير ما أحل الله. يعني جاءتني قصة هنا وأتأكدنا أن الرضاع قد تم بسؤال من وقع منه الرضاع والشهود على ذلك، قلنا يجب أن يفرق بين هذا الرجل وتلك المرأة، لأن نكاحه لها من الزنا المحرم بعد أن علم. ويأتي بعض الناس يقول: لكن ماذا نفعل والأولاد كيف تعيش وكيف الأولاد تعيش بما حرم الله من أجل الأولاد أو من أجل كذا وكذا؟ يجب أن يفرق بينهما فورا، ليس بطلاق وإنما فراق، يجب فورا، ولا صح التلاعب في هذا، هذه حدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم.
نعم، فأكذبها، قال هي تكذب ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. قال شيخنا: إذا قالت الزوجة هو أخي من الرضاع وليست عندها بينة وكذبها في دعواها فهنا تبقى زوجة له، لأنها ليس لديها بينة، مع احتمال أنها قالت هذا بهدف التخلص منه، هذا إذا كذبها. أما إذا صدقها فيفرق بينهما، إذا قال نعم هي صادقة ولا أعرف عنها كذبا فيفرق بينهما. أما إن كانت تكذب وتلعب فتبقى عقدة النكاح والميثاق الغليظ، إن الله سمى النكاح عقدة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، سماه ميثاقا غليظا، والله جل وعلا قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذا لو شك في عدد الرضعات المختار أنه يبقى النكاح وتبقى هذا، يبقى هذا الميثاق وتلك العقدة، ولا تفك إلا باليقين كما أنها ثبتت باليقين بعقد شرعي. نعم. نعم، يعني لا يعرف صدقها. أما إن كان صادقة وصدقها فيفرق بينهم كما ذكر الشارع. نعم. نعم يا صبري. هذا رحمة به وشفقة به، وإلا لما أقر أقاه النبي الذي أمر به أن يقيم الحد، ولما في البخاري قال: اغدو يا أنيس فإن رأيت امرأة فلان زنت فأقم عليها الحد، فأقام عليها الحد. لكن شفقة به ورحمة به، مع أنه ارتكب ما يوجب الحد وكبيرة عظيمة، كبيرة عظيمة من كبائر من الكبائر في الدين، ومع ذلك الرحمة تناله أيضا. هذا يدل على أنه مسلم ومؤمن ناقص ومؤمن، ولكن يقام الحد مع الرحمة به والشفقة به والصلاة عليه. نعم يا وائل. نعم الأصل أنه يبقي على نكاحه. يعني في لأن واحد يكذب عشان يعني وعليه مؤخر وعليه عفش وعليه أين الآن؟ ألا كان في حاجة شيء في عقله؟ نعم. نعم. ولد الزنا النبي صفى ولد الفراش والعاهل الحجر ينسب لهذا الفراش والعاهل أي الزاني الحجر. لكن في الرضاع يحتاج إلى تأمل الله أعلم. نعم. إيه يحتاج مراجعة هذا في النسبة إذا كان نعم. إن شهد على نفسه نعم نعم قال هي أختي من أهل أختي اللي ببينه وعنده بينه أنها رضعت معه أو أخبر بذلك أو نحو ذلك. كيف بيقول أختي بدون بينه؟ نعم لكن هي كاذبة تكذب ممكن تكذب. نعم نعم لا الأصل أن الأمر بيده الظاهر أن الأمر بيده. نعم نعم نعم
مثل السابق يعني إذا قال أو إذا قال هي أخت من الرضاع
نعم
يعني أخذني بقوله ولو كذبتهم لكن هي إذا قالت أخي من الرضاع
نعم لأن هو العصمة بيد الرجل ليست بيد المرأة. نعم هذه ماذا شهادة الأمر لكن الأمر بيده هو الطلاق والزواج بيده هو ليس بيدها هي هو الذي يستطيع أن يفك عقدة النكاح. نعم نعم
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار. قال لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال ولا
نعم وذلك لقول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز أبدا أن تنكح المسلمة رجلا كافرا. وللأسف أنه في بلاد أوروبا خصوصا في بلاد فرنسا أرجو الإخوة ينشروا هذا الكلام الفرنسيون يعني بلغني عن أكثر من حالة امرأة مسلمة تزوج رجلا كافرا ملحدا لا دين له أو رجلا نصرانيا وينجب أولادا ثم يسأل بعد ذلك. وهذا أمر خطير يدل على مدى التهاون في الأبضاع والأعراض والتساهل في أمر الزنا والأنساب والمصاهرة والعياذ بالله. كيف لمسلمة تجهل أنها لا يجوز أن تنكح رجلا نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو شيوعيا؟ كيف المسلمة لا تفهم هذا؟ ولكن سبحان الله أنهم يعيشون في هذه البلدان يعني من أجل الفروج ومن أجل البطون والعياذ بالله. فربما يجهل الناس هناك. ولو فعل الإنسان ذلك وهو يعلم حرمته ويعتقد حل هذا مع أنه معلوم لديه فقد يكفر بهذا إن استحله يكفر بهذا والعياذ بالله. وينزل عليه حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله وتخميس ماله. وتخميس المال يدل على الكفر ولكن حمله العلماء على أنه كان مستحلا فهذا شيء عجيب جدا. ولذلك على إخواننا طلاب العلم أن يبينوا هذا للناس في هذه البلدان الذين يعيشون في هذه البلدان، أن يبينوا هذا للنساء وينشروه بين النساء وبين الناس. مسلمة لا يجوز لها أن تتزوج رجلا نصرانيا أو يهوديا أو كافرا على أي ملة كان، لأن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، والعصمة بيد الرجل. ومتى علمت أن هذا على غير دينها، أو متى علمت الحكم يجب عليه أن تفارقه، ليس بطلاق ولا تنتظر الطلاق، لأن النكاح أصلا لم يتم حكما، فالنكاح فاسد أصلا، نكاح المسلم من الكافر فاسد أصلا باطل. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا يجوز هذا أبدا. أيضا لا يجوز الرجل المسلم أن يمسك بعصمة امرأة كافرة إلا كتابية اليهودية أو النصرانية، أما الملحدة أو الشيوعية فالله جل وعلا قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر يعني الكافرات لا يصح أن نمسك بعصمتهن إلا إذا كانت كتابية، بشرط أن تكون عفيفة كما سيأتي. حتى ولو كتابية ويعرف عنها الزنا والخنا لا يجوز أبدا نكاحها إلا إذا كانت عفيفة، وهذا في الحقيقة قليل قليل في الكفار العفة. يعني بلغني من أحد الإخوة أنه يعني لا تكاد تجد بكرا في هذه البلدان أصلا، قليل جدا حتى بين المسلمات مع الأسف، أليس كذلك؟ ها؟ بل يعني هذا شيء شنيع جدا والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين في كل مكان. نعم.
قال رحمه الله ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية.
إلا الحرة الكتابية، لأن الله عز وجل قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. بعض الناس تعجبه امرأة مشركة لجمالها أو مالها فينكحها والعياذ بالله، فتكون وبالا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وإلا التصقت يدك بالأرض ذلا وهوانا. ويستثنى من ذلك الكتابية إذا كانت محصنة عفيفة، بقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والإحصان هنا بمعنى العفة، لأن المحصن يطلق ويراد به المتزوج ويطلق ويراد به العفيف، فهنا الإحصان المراد به العفة، لابد أن تكون عفيفة، لأن بعض الناس يطلق جواز نكاح الكتابية بدون شرط العفة وهذا خطأ. بل إن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى عدم جواز نكاح الكتابية وأن هذا يكره أو يحرم، وإن كان الصحيح أنه جائز على قول جمهور الصحابة عدا عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، لكن لابد من النظر، لابد من النظر والتأمل. لو أنك مشغول وكيف تترك أبنائك وبناتك مع امرأة نصرانية تقول لهم عيسى ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة، كيف هذا؟ وتقول يجوز، نعم يجوز، لكن أين أنت؟ من سيغلب، التثليث أم التوحيد؟ ها؟ نعم يجوز، لكن من سيغلب، التثليث إن الله ثالث ثلاثة أم توحيد الله وأن الله واحد لا شريك له؟ هل الذي سيقوم في بيتك إن الله واحد لا شريك له لا أم إن الله ثالث ثلاثة؟ والمرأة كيدها عظيم كما ذكر الله. نعم. نعم في هذه الصورة. نعم. الزنا المراد الزنا، يعني العفة في الفرج. نعم. وهذا قليل، يعني قليل. هل يوجد عفة الآن في الكتابيات؟ ها؟ يعني أظنه يعني نادر الوجود، كالكبريت الأحمر كما يقول ابن القيم رحمه الله، نادر جدا، خصوصا في بلاد أوروبا التي انفتحت الأمور فيها على وفتح الباب على مصراعيه في هذا الخنا والزنا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وذلك يا أيها الإخوة اصبروا على طلب العلم اصبروا على السنة، اصبروا على الصلاة في المساجد، اصبروا مهما يعني مر بك من أيام صعبة في المأكل أو المشرب أو الملبس، اصبر وصبر زوجتك، خير لك أن يعيش أبناؤك وسط المسلمين وبيسمعون الله أكبر وحي على الصلاة ولا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا لست أدري كيف يعيش المسلم يوما بدون أن يسمع الأذان، فضلا عن سنة، فضلا عن سنين، فضلا عن عمره كله لا يسمع الأذان، يموت القلب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر نكاح المشركين، هذا إن أسلموا مع بعضهما. أما إذا أسلم الزوج وبقيت المرأة الكتابية فحينئذ النكاح صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. أما إذا أسلمت المرأة وبقي هو نصراني أو يهودي أو ملحدا فإن النكاح حينئذ يفرق بينهما ولا تطلق، يفرق بينهما بلا طلاق، تتركه، تترك البيت وتذهب، لا تقول طلقني، لأن الكافر ليس له ولاية، لا يكون وليا على المسلم أبدا، من شروط الولاية أن يكون مسلما. ولذلك إذا كان الوالي مسلما مهما كان ظالما لا يجوز الخروج عليه أبدا، لا يجوز الخروج عليه أبدا مهما كان ظالما لا يجوز الخروج عليه بالإجماع، والخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين كما ذكرناه في شرح على صحيح مسلم رحمه الله. نعم نعم نعم. لو هي تعلم ستخرج من الإسلام لا يراعى طبعا المصالح المفاسدة، التوحيد قبل كل شيء، التوحيد قبل كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: إن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال.
قال شيخنا: إن أسلمت أو أسلم زوج غير الكتابية أو ارتد أحدهما قبل الدخول فإن النكاح يقع باطلا. فمثلا إذا أخذ رجع على امرأة ولم يدخل بها وكان مشركين ثم أسلم أحدهما انفسخ النكاح في الحال، وكذلك لو ارتد أحدهما والعياذ بالله، هذا إن كان قبل الدخول، هذا إن كان قبل الدخول، وحتى بعد الدخول إذا ارتد أحد الزوجين فالنكاح ينفسخ فورا. نعم.
قال: وإن كان بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها.
وانتبه لهذا لأنه بلغنا أن هناك صور من الإلحاد وقعت في بعض المحافظات، قام بعض الشباب يقول أنا ملحد والعياذ بالله، أو يقول هو ملحد والعياذ بالله، لا دين له، لا أؤمن بالنصرانية ولا اليهودية ولا الإسلام، كله واحد، كله واحد، لأن كلهم يقولون أن الله موجود، إذن كلهم واحد. من يقول إن عزير ابن الله وإن الله فقير ونحن أغنياء، ومن يقول يد الله مغلولة، ومن يقول إن الله ثالث ثلاثة، ومن يقول إن عيسى ابن الله، كمن يقول إن الله واحد لا شريك له، لا فرق بين الأديان عندهم، ويسمونه وحدة الأديان والعياذ بالله، وهذه زندقة وردة والعياذ بالله عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما.
قال شيخنا: أما إذا كان بعد الدخول فهذا هو الذي يوقف، أي يوقف الآخر حتى تنقضي العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فالزواج باق على حاله، وإلا فرق بينهما عند انقضاء العدة، فالعقد موقوف على إسلام الآخر، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فيبقى نكاحهما وإلا فقد انفسخ العقد. وقيل إنه إذا أسلمت المرأة وفصل بينهما وبقيت تنتظر حتى يسلم فإنها ترد عليه إذا أسلم، كما جاء في قصة زينب حين انتظرت زوجها فردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه بعد 6 سنين. وذهب إلى ذلك النخعي يعني إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم واستحسنه الشوكاني، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: وقد اختلف العلماء هل ردها بعقد جديد أو ردها بعقدها الأول، على قولين لأهل العلم في هذا. نعم. طيب، ولعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثير. طيب، قل أحسن لكم شيخنا: أبي اشترى بيتا بالربا ثم باع هذا البيت وبعد يريد أن يعطيني نقود من هذا البيت، هل يجوز أن أخذ أم لا؟ ولو أبي يكون كافر تغير الحكم. أما إذا اشترى سورة اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ باز رحمه الله عن السكنة في بيت بالربا، كان بلال جاء السؤال بهذا، فأجابت اللجنة الدائمة بأن إذا اشترى بيتا من الربا وسكن فيه فإنه يبقى على سكنه، يبقى على سكن هذا البيت. أما إذا باعه هل يأخذ الإنسان من هذا المال؟ فالجواب لا أدري، الله أعلم. يتبنى. يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم العقيم؟ هل يستطيع أن يقيم أو يوقع فحص العقم في مختبر، ولا يستطيع أن يتبنى أو يستمني؟ كان المقصود هذا، فأقصد اللجنة الدائمة أن الاستمناء من أجل المختبر جائز عند الحاجة، إن لم يكن هناك سبيل إلا هذا فيجوز عند هذه الحاجة. يقول: حياك الله شيخنا بارك الله فيك، ما حكم جلسة الاستراحة بين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة؟ جلسة الاستراحة فيها 3 أقوال أهل العلم: أنها سنة مطلقا، والقول الثاني ليست سنة، والقول الثالث سنة عند الحاجة. والذي يبدو لي والله أعلم أنها سنة مطلقا، أنها سنة مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث كما عند أحمد والبخاري هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء في حديث مالك بن الحويرث لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ومره أن ينصرف من معه لما رأى حاجتهم إلى أهليهم، جاء في حديث مالك جلسة الاستراحة. وبعض العلماء منهم الشيخ محمد بن عثيمين يقول بأن عند الحاجة، عند الحاجة يعني إذا كان الإنسان متعبا أو مريضا يفعلها. والذي أفتى به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز ونيابة الشيخ عبد الرزاق عفيفي النائب أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنها سنة مطلقا، أنها سنة مطلقا ليست عند الحاجة. وأما إن كان الإنسان خلف الإمام فتنازل العلماء في ذلك، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنها لا تفعل لأنها مخالفة لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به،
إنما جهد الإمام ليتم به. والإمام النووي رحمه الله في فتاواه يرى أنها مشروعة وأنها لا تنافي المتابعة. النووي في فتاواه يرى أنها مشروعة وأنها لا تنافي المتابعة. وابن تيمية رحمه الله يرى أنها إذا كان الإمام لا يجلس لا تجلس، وإذا كان يجلس تجلس. والمختار قول النووي رحمه الله. ولعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وللسامعين. وفي الدرس 20 بعد 100 وفي تتمة كتاب الرضاع قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله ولا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الرضاع: ولو دبت الصغرى، يعني من زوجتيه، على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات. وهذا يدل على أن الصغيرة دون الحولين. وهل يمكن أن تنكح البنت وهي دون الحولين؟ هذا على سبيل العقد وليس الدخول بها، وإلا الدخول لا يكون إلا بعد البلوغ. فلو عقد عليها في سن الرضاع ثم دبت هذه الصغرى على زوجته الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، لماذا تحرم على الزوج؟ لماذا تصبح الزوجة الكبرى محرم على الزوج؟ لأنها صارت أما لزوجته، صارت أما لزوجته. حتى ولو كان فقط عقد على البنت، فإذا عقد على البنت أو عقد على الأم، إذا عقد على الأم ودخل بابنتها فإن الأم تحرم، أما البنت فلا تحرم إلا بالدخول على أمها، على أمها. فلما جاءت هذه البنت وارتضعت من زوجته الكبرى فصارت هذه الزوجة أما لها، صارت أما لها، يعني صارت أما لزوجة هذا الرجل. وأم الزوجة لا شك أنها محرمة لقول الله جل وعلا: وأمهات نسائكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو نكح امرأة ثم قال
قال ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى، لأنها هي السبب في فسخ هذا النكاح والزواج والعقد. ومعلوم أن المرأة إذا عقد عليها ولم يدخل بها فإن لها نصف المهر، أما إذا دخل بها واستحل الفرج فإنه يلزمه المهر كاملا. قال: وإن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهرها كله، يعني إذا دخل بها واستمتع بالفرج فحينئذ عليه أن يدفع المهر كاملا تاما، لا يرجع به على أحد لأنه هو الذي استمتع بهذا، ولا مهر للصغرى. قال: ولا مهر للصغرى. وقال: وذلك لأن مهر الكبرى استقر بالدخول، والصغرى لا مهر لها في هذه الحالة، لأنها تسببت في فساد نكاح نفسها. هكذا عندكم جميعا هكذا. وماذا قال صاحب العدة هنا معك يا حمدي؟ أحد معه العدة؟ انظر هذه المسألة في العدة. نعم.
قال العلم بدين المقدسي رحمه الله تعالى على قول المؤلف ابن قدامة: ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. قال رحمه الله: لأنها أفسدت نكاح نفسها، وكل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها.
قال في أي فقرة؟ أعيد.
على قوله: ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها.
إن كان لم يدخل بها، لا، إن كان دخل بها، أي إن كان لم يدخل بها. نعم نعم، هنا فيه نصف المهر. قال ماذا عندك؟ ماذا
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. قال الشارح: لأنها أفسدت نكاح نفسها.
هكذا في المتن: ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها مع العقد. لا، نريد درس اليوم. ولو دبت الصغرى.
قال: ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها 5 رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف مهرها عليه يرجع به على الكبرى. قال على الصغرى،
على من؟
على الصغرى. قال الشايح: لأنها أفسدت نكاحها. قال: وإن كان قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد. قال الشارح: لأنه استقر بالدخول. قال: ولا مهر للصغرى. قال الشارح: لأنها هي التي أفسدت نكاح نفسها.
نعم، والصغرى لا مهر في هذه الحالة، في فساد نكاح نفسها، يعني الصغرى. نعم نعم، لكن حتى الصغير لو أفسد شيئا هو صغير يكون على وليه الحق. إذا أن طفلا أفسد سيارة شخص أو أفسد دابة أو أفسد شيئا في بيته فيرجع به على وليه. نعم نعم نعم، كبرى على الكبرى، لها نصف المهر لأنه دخل، لأنه لم يدخل بها. أما إن دخل بها فقد استقر المهر لاستحلال الفرج، يعني هي التي تكون تدفع هذا. نعم نعم.
قال رحمه الله: ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر.
نعم. شيئا فشيئا. ولو نكح. نعم.
ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحها.
قال شيخنا: ويؤخذ بإقراره، فلا عذر لمن أقر بخلاف من ادعى على غيره. واحفظ هذا لأن هذا مهم فيما يأتي. فهذا لا يؤخذ به، يعني ادعى على غيره لا يؤخذ بدعواه، لأن النبي عليه السلام قال: البينة على من ادعى. لو يؤخذ الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال قوم. نعم. فالقاعدة أنه لا عذر لمن أقر. إذا أقر على نفسه بشيء، يعني أقر بشيء يوجب الحد وهو عاقل، يقام عليه الحد. ولنقول نأتي بشهود يقام، كما في قصة ماعز والغامدية في الصحيحين، لما جاء ماعز فقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. قال: يا ماعز، لعلك قبلت. وأشاح بوجهه، فجاءه من الجهة الأخرى قال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. ثم أرسل إلى قومه: ما تعدون ماعزا فيكم؟ يعني عقله معه، ولا هو خفيف العقل، ولا كيف هو؟ فيعني زكوا عقله ومنطقة، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فأقيم عليه الحد. وكذلك المرأة إذا جاءت قالت: إني زنيت، الغامدية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي، يعني هذا الذي في بطنك. فوضعت، قال: اذهبي حتى يطعم، يعني يستغني عنك الطفل. فجاءت في يده كثرة يعني من خبز علام على أنه يأكل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فشدت عليها ثيابها وأقيم عليها الحد. لا يلزم في هذه الحالة الشهود، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. نعم.
قال رحمه الله: ولها المهر إن كان
عفوا. وكذلك كل من تنازع عن حقه تسقط المطالبة به، إذا تنازل الإنسان عن حقه خلاص لا يصح له بعد ذلك أن يطالب بهذا الحق. وأدري على ذلك حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها قالت: دعني وأبقى أم المؤمنين وأهب ليلتي لعائشة، فوهبت ليلها ليلتها لعائشة. فالعلماء يقولون كل من أسقط حقه أو أسقط حقه لا يصح له المطالبة له بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولها المهر إن كان دخل بها، ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها.
قال شيخنا: إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم قال: هي أختي من الرضاع، فلها المهر كاملا. لماذا؟ لأن النكاح قد استقر وقد استحل الفرج. وإن كان لم يدخل بها ولم تصدقه فلها نصف المهر، وإن صدقته في أنها أخته من الرضاع فليس لها شيء، لأنها تزوجته وهي تعلم أنه أخوها من الرضاع، فتكون أقدمت على عقد نكاح فاسد. فهذا فهنا ليس لها شيء، لأنها لا يجوز أن تتزوج بأخيها. أما إذا قالت: لم أعلم بأنه أخي، فلها نصف المهر. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت
وينتبه لهذا أن بعض الناس خصوصا في بعض القرى والنجوع يعني يصر أن أخته تبقى مع الرجل فيما في غير ما أحل الله. يعني جاءتني قصة هنا وأتأكدنا أن الرضاع قد تم بسؤال من وقع منه الرضاع والشهود على ذلك، قلنا يجب أن يفرق بين هذا الرجل وتلك المرأة، لأن نكاحه له لها من الزنا المحرم بعد أن علم. ويأتي بعض الناس يقول: لكن ماذا نفعل والأولاد كيف تعيش وكيف وكيف كيف الأولاد تعيش فيما حرم الله من أجل الأولاد أو من أجل كذا وكذا؟ يجب أن يفرق بينهما فورا، ليس بطلاق وإنما فراق، يجب فورا، ولا صح التلاعب في هذا، هذه حدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم.
نعم، فأكذبها، قال لها هي تكذب، ولا بينة لها، فهي امرأته في الحكم. قال شيخنا: إذا قالت الزوجة: هي هو أخي من الرضاع، وليست عندها بينة، وكذبها في دعواها، فهنا تبقى زوجة له، لأنها ليس لديها بينة، مع احتمال أنها قالت هذا بهدف التخلص منه، هذا إذا كذبها. أما إذا صدقها فيفرق بينهما، إذا قال: نعم هي صادقة ولا أعرف عنها كذبا، فيفرق بينهما. أما إن كانت تكذب وتلعب فتبقى عقدة النكاح والميثاق الغليظ، أن الله سمى النكاح عقدة: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، سماه ميثاقا غليظا، والله جل وعلا قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذا لو شك في عدد الرضعات المختار أنه يبقى النكاح وتبقى هذا، يبقى هذا الميثاق وتلك العقدة، ولا تفك إلا باليقين كما أنها ثبتت باليقين بعقد شرعي. نعم. نعم. يعني لا يعرف صدقها، أما إن كانت صادقة وصدقها فيفرق بينهم كما ذكر الشارع. نعم. نعم يا صبري. هذا رحمة به وشفقة به، وإلا لما أقر أقاؤه النبي الذي أمر به أن يقيم الحد، ولما في البخاري قال: اغدوا يا أنيس فإن كنت فإن رأيت امرأة فلان زنت فأقم عليها الحد، فأقام عليها الحد، لكن شفقة به ورحمة به مع أنه ارتكب ما يوجب الحد وكبيرة عظيمة، كبيرة عظيمة من الكبائر من الكبائر في الدين، ومع ذلك الرحمة تناله أيضا. هذا يدل على أنه مسلم ومؤمن ناقص ومؤمن، ولكن يقام الحد مع الرحمة به والشفقة به والصلاة عليه. نعم يا وائل. نعم، الأصل أنه يبقي على نكاحه، يعني في الآن واحد يكذب عشان يعني وعليه مؤخر وعليه عفش وعليه أين الآن؟ الآن كان في حاجة شيء في عقله. نعم. نعم، ولد الزنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد الفراش وللعاهل الحجر، ينسب لهذا الفراش وللعاهل أي الزاني الحجر، لكن في الرضاع يحتاج إلى تأمل، الله أعلم. نعم. إيه يحتاج مراجعة هذا في النسبة إذا كان. نعم. إن شهد على نفسه. نعم. نعم. قال هي أختي، من أهل أختي اللي ببينه، وعنده بينة أنها رضعت معه وأخبر بذلك أو نحو ذلك. كيف بيقول أختي بدون بينة؟ نعم، لكن هي كاذبة، تكذب، ممكن تكذب. نعم. نعم. لا، الأصل أن الأمر بيده، الظاهر الأمر بيده. نعم. نعم. نعم.
إذا قال هي أختي من الرضاع.
نعم.
يعني أخذني بقوله ولو كذبته. لكن هي إذا قالت أخي من الرضاع فالحكم للرجل.
نعم، لأن هو العصمة بيد الرجل ليست بيد المرأة.
هذه شهادة ليس.
نعم.
هذه شهادة يعني ليس الأمر.
هذه ماذا؟ شهادة.
نعم.
إلا إيه الأمر، لكن الأمر بيده هو، الطلاق والزواج بيده هو، ليس بيدها هي، هو الذي يستطيع أن يفك عقدة النكاح. نعم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. قال: لا يحل لمسلمة النكاح كافر بحال ولا.
نعم، وذلك لقول الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز أبدا أن تنكح المسلمة رجلا كافرا. وللأسف أنه في بلاد أوروبا، خصوصا في بلاد فرنسا، أرجو الإخوة ينشروا هذا الكلام، الفرنسيون يعني بلغني عن أكثر من حالة، امرأة مسلمة تزوج رجلا كافرا ملحدا لا دين له، أو رجلا نصرانيا وينجب أولادا ثم يسأل بعد ذلك، وهذا أمر خطير يدل على مدى التهاون في الأبضاع والأعراض والتساهل في أمر الزنا والأنساب والمصاهرة والعياذ بالله. كيف لمسلمة تجهل أنها لا يجوز أن تنكح رجلا نصرانيا أو يهوديا أو ملحدا أو شيوعيا؟ كيف المسلمة لا تفهم هذا؟ ولكن سبحان الله، أنهم يعيشون في هذه البلدان يعني من أجل الفروج ومن أجل البطون والعياذ بالله، فربما يجهل الناس هناك. ولو فعل الإنسان ذلك وهو يعلم حرمته ويعتقد حل هذا، مع أنه معلوم لديه فقد يكفر بهذا إن استحله، إن استحله يكفر بهذا والعياذ بالله. وينزل عليه حديث الرجل الذي نكح امرأة أبيه فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله وتخميس ماله، وتخميس المال يدل على الكفر، ولكن حمله العلماء على أنه كان مستحلا، على أنه كان مستحلا. فهذا شيء عجيب جدا، ولذلك على إخواننا طلاب العلم أن يبينوا هذا للناس في هذه البلدان الذين يعيشون في هذه البلدان، أن يبينوا هذا للنساء وينشروه بين النساء وبين الناس. مسلمة لا يجوز لها أن تتزوج رجلا نصرانيا أو يهوديا أو كافرا على أي ملة كان، لأن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، والعصمة بيد الرجل. ومتى علمت أن هذا على غير دينها، أو متى علمت الحكم يجب عليه أن تفارقه، ليس بطلاق ولا تنتظر الطلاق، لأن النكاح أصلا لم يتم حكما، فالنكاح فاسد أصلا، نكاح المسلم من الكافر فاسد أصلا باطل. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا يجوز هذا أبدا. أيضا لا يجوز الرجل المسلم أن يمسك بعصمة امرأة كافرة إلا كتابية، اليهودية أو النصرانية، أما الملحدة أو الشيوعية فالله جل وعلا قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكوافر يعني الكافرات لا يصح أن نمسك بعصمتهن إلا إذا كانت كتابية، بشرط أن تكون عفيفة كما سيأتي. حتى ولو كتابية ويعرف عنها الزنا والخنا لا يجوز أبدا نكاحها إلا إذا كانت عفيفة، وهذا في الحقيقة قليل، قليل في الكفار العفة. يعني بلغني من أحد الإخوة أنه يعني لا تكاد تجد بكرا في هذه البلدان أصلا، قليل جدا حتى بين المسلمات مع الأسف، أليس كذلك؟ ها؟ بل يعني هذا شيء شنيع جدا والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين في كل مكان. نعم.
قال رحمه الله ولا لمسلم النكاح كافرة إلا الحرة الكتابية،
إلا الحرة الكتابية، لأن الله عز وجل قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. بعض الناس تعجبهم امرأة مشركة لجمالها أو مالها فينكحها والعياذ بالله، فتكون وبالا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني وإلا التصقت يدك بالأرض ذلا وهوانا. ويستثنى من ذلك الكتابية إذا كانت محصنة عفيفة، بقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والإحصان هنا بمعنى العفة، لأن المحصن يطلق ويراد به المتزوج ويطلق ويراد به العفيف، فهنا الإحصان المراد به العفة، لابد أن تكون عفيفة، لأن بعض الناس يطلق جواز نكاح الكتابية بدون شرط العفة وهذا خطأ. بل إن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى عدم جواز نكاح الكتابية وأن هذا يكره أو يحرم، وإن كان الصحيح أنه جائز على قول جمهور الصحابة عدا عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، لكن لابد من النظر، لابد من النظر والتأمل، لو أنك مشغول وكيف تترك أبنائك وبناتك مع امرأة نصرانية تقول لهم عيسى ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة، كيف هذا؟ وتقول لي يجوز، نعم يجوز، لكن أين أنت؟ من سيغلب، التثليث أم التوحيد؟ ها؟ نعم يجوز، لكن من سيغلب، التثليث إن الله ثالث ثلاثة أم توحيد الله وأن الله واحد لا شريك له؟ هل الذي سيقوم في بيتك إن الله واحد لا شريك له لا أم إن الله ثالث ثلاثة؟ والمرأة كيدها عظيم كما ذكر الله. نعم. نعم في هذه الصورة. نعم. نعم. الزنا المراد الزنا
يعني العفة في الفرج.
نعم. وهذا قليل يعني قليل. هل يوجد عفة الآن في الكتابيات؟ ها؟ يعني أظنه يعني نادر الوجود كالكبريت الأحمر كما يقول ابن القيم رحمه الله، نادر جدا، خصوصا في بلاد أوروبا التي انفتحت الأمور فيها على وفتح الباب على مصراعيه في هذا الخنا والزنا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وذلك يا أيها الإخوة اصبروا، اصبروا على طلب العلم، اصبروا على السنة، اصبروا على الصلاة في المساجد، اصبروا مهما يعني مر بك من أيام صعبة في المأكل أو المشرب أو الملبس، اصبر وصبر زوجتك، خير لك أن يعيش أبناؤك وسط المسلمين ويسمعون الله أكبر وحي على الصلاة ولا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا لست أدري كيف يعيش المسلم يوما بدون أن يسمع الأذان، فضلا عن سنة، فضلا عن سنين، فضلا عن عمره كله لا يسمع الأذان، يموت القلب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهم على نكاحهما.
نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر نكاح المشركين، هذا إن أسلموا مع بعضهما. أما إذا أسلم الزوج وبقيت المرأة الكتابية فحينئذ النكاح صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. أما إذا أسلمت المرأة وبقي هو نصراني أو يهودي أو ملحدا فإن النكاح حينئذ يفرق بينهما ولا تطلق، يفرق بينهما بلا طلاق، تتركه، تترك البيت وتذهب، لا تقول طلقني، لأن الكافر ليس له ولاية، لا يكون وليا عن المسلم أبدا، ومن شروط الولاية أن يكون مسلما. ولذلك إذا كان الوالي مسلما مهما كان ظالما لا يجوز الخروج عليه أبدا، لا يجوز الخروج عليه أبدا مهما كان ظالما، لا يجوز الخروج عليه بالإجماع، والخروج عليهم وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، كما ذكرناه في شرح على صحيح مسلم رحمه الله. نعم. نعم نعم. لو هي تعلم ستخرج من الإسلام لا يراعى طبعا المصالح المفاسدة، التوحيد قبل كل شيء، التوحيد قبل كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال.
قال شيخنا: إن أسلمت أو أسلم زوج غير الكتابية أو ارتد أحدهما قبل الدخول فإن النكاح يقع باطلا. فمثلا إذا أخذ رجع على امرأة ولم يدخل بها وكان مشركين ثم أسلم أحدهما انفسخ النكاح في الحال، وكذلك لو ارتد أحدهما والعياذ بالله، هذا إن كان قبل الدخول، هذا إن كان قبل الدخول، وحتى بعد الدخول إذا ارتد أحد الزوجين فالنكاح ينفسخ فورا. نعم.
قال: وإن كان بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها.
فانتبه لهذا، لأنه بلغنا أن هناك صور من الإلحاد وقعت في بعض المحافظات، قام بعض الشباب يقول أنا ملحد والعياذ بالله، أو يقول هو ملحد والعياذ بالله، لا دين له، لا أؤمن بالنصرانية ولا اليهودية ولا الإسلام، كله واحد، كله واحد، لأن كلهم يقولون أن الله موجود، إذن كلهم واحد. من يقول إن عزير ابن الله وإن الله فقير ونحن أغنياء، ومن يقول يد الله مغلولة، ومن يقول إن الله ثالث ثلاثة، ومن يقول إن عيسى ابن الله، كمن يقول إن الله واحد لا شريك له، لا فرق بين الأديان عندهم، ويسمونه وحدة الأديان والعياذ بالله، وهذه زندقة وردة والعياذ بالله عن الإسلام، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما.
قال شيخنا: أما إذا كان بعد الدخول فهذا هو الذي يوقف، أي يوقف الآخر حتى تنقضي العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فالزواج باق على حاله، وإلا فرق بينهما عند انقضاء العدة، فالعقد موقوف على إسلام الآخر، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فيبقى نكاحهما، وإلا فقد انفسخ العقد. وقيل إنه إذا أسلمت المرأة وفصل بينهما وبقيت تنتظر حتى يسلم فإنها ترد عليه إذا أسلم، كما جاء في قصة زينب حين انتظرت زوجها فردها النبي عليه الصلاة والسلام عليه بعد 6 سنين. وذهب إلى ذلك النخعي عن إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم واستحسنه الشوكاني، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال: وقد اختلف العلماء هل ردها بعقد جديد أو ردها بعقدها الأول، على قولين لأهل العلم في هذا. نعم. طيب، ولعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كثير. طيب، قل أحسن لكم شيخنا: أبي اشترى بيتا بالربا ثم باع هذا البيت، وبعد يريد أن يعطيني نقود من هذا البيت، هل يجوز أن أخذ أم لا؟ ولو أبي يكون كافر تغير الحكم. أما إذا اشترى سورة اللجنة الدائمة بالأسف سماحة الشيخ باز رحمه الله عن السكنة في بيت بالربا، كان بلال جاء السؤال بهذا فأجابت اللجنة الدائمة بأن إذا اشترى بيتا من الربا وسكن فيه فإنه يبقى على سكنه، يبقى على سكن هذا البيت. أما إذا باعه هل يأخذ الإنسان من هذا المال؟ فالجواب: لا أدري، الله أعلم. يتبنى. يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم العقيم؟ هل يستطيع أن يقيم أو يوقع فحص العقم في مختبر، ولا يستطيع أن يتبنى أو يستمني؟ كان المقصود هذا، فأفسد اللجنة الدائمة أن الاستمناء من أجل المختبر جائز عند الحاجة، إن لم يكن هناك سبيل إلا هذا فيجوز عند هذه الحاجة. يقول: حياك الله شيخنا بارك الله فيك، ما حكم جلسة الاستراحة بين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة؟ جلسة الاستراحة فيها 3 أقوال أهل العلم: أنها سنة مطلقا، والقول الثاني ليست سنة، والقول الثالث سنة عند الحاجة. والذي يبدو لي والله أعلم أنها سنة مطلقا، أنها سنة مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث كما عند أحمد والبخاري هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء في حديث مالك بن الحويرث لما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ومروا لنصرف من معه لما راح حياتهم إلى أهليهم، جاء في حديث مالك جلسة الاستراحة. وبعض العلماء منهم الشيخ محمد العثيمين يقول بأن عند الحاجة، عند الحاجة يعني إذا كان الإنسان متعبا أو مريضا يفعلها. والذي أفتى به اللجنة التائية بالأسف الشيخ ابن باز ونيابة الشيخ عبد الرزاق عفيفه النائب أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنها سنة مطلقا، أنها سنة مطلقا ليست عند الحاجة. وأما إن كان الإنسان خلف الإمام فتنازل العلماء في ذلك، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنها لا تفعل لأنها مخالفة لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والإمام النووي رحمه الله في فتاواه يرى أنها مشروعة وأنها لا تنافي المتابعة، النووي في فتاواه يرى أنها مشروعة وأنها لا تنافي المتابعة، وابن تيمية رحمه الله يرى أنها إذا كان الإمام لا يجلس لا تجلس، وإذا كان يجلس تجلس، والمختار قول النووي رحمه الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.